بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من تفسير سورة الطور، وكنا قد ذكرنا في الدرس الماضي بداية هذه السورة العظيمة، كيف بدأها الله سبحانه وتعالى بخمسة أقسام، أقسم على خمسة أشياء معظمة، ثم بعد ذلك سيذكر الله سبحانه وتعالى المقسم عليه، أي ما الذي أراد الله سبحانه وتعالى من بيان وقوعه وتوكيده وحقيقة تحققه. فالآيات التي معنا في هذه الدقائق هي قول ربنا سبحانه وتعالى: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. والأمر الذي هو مقسم عليه هو قول ربنا: إن عذاب ربك لواقع. وهذا الأمر أكده الله سبحانه وتعالى بثلاثة مؤكدات. المؤكد الأول هو توالي القسم بخمسة أشياء، وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى أقسم على تحقق وقوع العذاب بالكافرين خمس مرات، هذا المؤكد الأول. والمؤكد الثاني: إن، قال إن عذاب ربك. والمؤكد الثالث: اللام، وإلا فالمعنى هو عذاب الله يقع أو واقع، ولكن أكده نتيجة لعظم هذا الموقف وعظم أهوال ما سيحصل يوم القيامة والعذاب العظيم المترتب على الكافرين نتيجة لكفرهم وتكذيبهم. المؤكد الثالث: اللام، قال إن عذاب ربك لواقع. وهنا الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الأمر وهذه الآية العظيمة التي تتصدع لها القلوب وتقشعر لها الجلود والأبدان، حتى أن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما خرج ذات ليلة يتفقد أحوال الناس وركب حماره رضي الله عنه وأرضاه، وخرج حتى وصل إلى منزل أحد المسلمين يقوم الليل ويقرأ في قيامه بسورة الطور، حتى إذا وصل قول الله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع، نزل من حماره واستند على الحائط وبكى ورجع إلى بيته ومرض، والناس يعودونه شهرا لا يعرفون ما سبب مرضه. وعندما قرأها كذلك الحسن البصري كذلك بكى، وعاده الناس 20 يوما. وعندما دخل جبير بن مطعم وكان مشركا، دخل ليفاوض النبي عليه الصلاة والسلام بأسارى بدر، دخل وسمع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب يقرأ بالطور، حتى إذا بلغ قول الله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع، يقول وهو مشرك، يقول: كاد قلبي أن يتصدع، فأسلم مباشرة لعظم وقع هذه الآية في نفسه. فهذه آية عظيمة، لو أن إنسانا صادقا جاء وأخبرنا بخبر أو حدث وما عرف عنه الكذب فإننا نصدقه، فلو أقسم على هذا الحدث نصدقه يقينا، فلو كرر القسم نصدقه يقينا مضاعفا، فلو أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام يزداد التصديق واليقين. فكيف وأن هذا الحدث وهذا الخبر قد أخبرنا به الله سبحانه وتعالى رب العزة، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فإن عذاب ربك لواقع، أي واقع بالكافرين المشركين المكذبين للنبي عليه الصلاة والسلام، وواقع بالمشركين المكذبين للقرآن والمكذبين بالبعث بعد الموت، كما قال سبحانه: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. ولكن العذاب أيضا قد يكون من نصيب بعض العصاة من المسلمين إذا لم يكن هنالك ما يمنع عنهم وقوع العذاب، كالشفاعة أو التوبة أو الاستغفار أو مشيئة الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك بمشيئة الله عز وجل، أو كثرة الصالحات، فإن هذه تمنع وقوع العذاب على عصاة المسلمين، ولكن هذا يقينا متحققا على الكافرين. قال: إن عذاب ربك لواقع، وقال عذاب ربك تعظيما لهذا العذاب، وفيه مواساة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن عذاب ربك يا نبينا، ربك الذي رباك ورعاك وأعانك وثبتك وبعثك بالنبوة، لواقع بهم بهؤلاء الذين يكذبونك. وهذا فيه تثبيت وتسلية، وكذلك في هذا إشارة للبعث بعد الموت، لأنه إذا وقع العذاب فإنه سيقع بعد موتهم يوم القيامة، وكذلك فيه تهديد وتقريع وتوبيخ للكافرين. قال: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، أي لا أحد يدفع هذا العذاب قبل وقوعه، ولا أحد يرفع هذا العذاب بعد وقوعه، لأن الإنسان إما أن يأتيه الناصر أو المعين خارجيا، وإما أن يكون من تلقاء نفسه، فلا يتحقق للكافرين هذا لا قبل وقوع العذاب ولا بعد وقوع العذاب، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن حال صاحب الجنتين، كيف أن الله سبحانه وتعالى عندما أخذ الجنتين وجعلهما رمادا قال: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، هذا المعين الخارجي، وما كان منتصرا من ذاته. كذلك هنا ما له من دافع، أي عذاب الله سبحانه وتعالى إذا وقع لن يدفعه أحد ولن يرفعه أحد، لأن عذاب الله عظيم. قال: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، ثم يصف الله سبحانه وتعالى بعض الأحوال والأهوال العظام التي تحصل بعد النفخ في الصور يوم القيامة. قال: يوم تمور السماء مورا، والمور هو الاضطراب والحركة والدوران، والسماء يوم القيامة لها عدة أحوال، ابتداء من انفطارها وانشقاقها، كما قال سبحانه: إذا السماء انفطرت، وقال سبحانه: إذا السماء انشقت، وقال سبحانه: وإذا السماء فرجت، حتى تكون كأنها أبواب مفتحة، قال: وفتحت السماء فكانت أبوابا. بعد ذلك هذه السماء المتشققة المنفطرة تتحرك وتضطرب وتموج وتذهب وتأتي في مشهد عظيم، فيقول الله سبحانه وتعالى هنا: يوم تمور السماء مورا، وبعد ذلك هذه السماء تطوى، كما قال سبحانه: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، ثم بعد ذلك تصبح هباء منثورا وتزال ولا تبقى، كما قال سبحانه: وإذا السماء كشطت، أي تزال. فهذه المراحل التي تمر بها السماء، ثم بعد ذلك يقول سبحانه: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. هذا الجبل العظيم، هذا المخلوق الشاهق الذي يتصدع بتلاوة القرآن من شدة عظمة كتاب الله عز وجل، هذا المخلوق الذي مثله تحته يوم القيامة يسير وينسف ويقلع ويصبح كالعهن المنفوش ويدك دكا كما قال سبحانه ويسألونك عن الجبال، أي ما هو مصيرها وما الذي يحصل لها يوم القيامة، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال سبحانه وإذا الجبال سيرت، فتقلع الجبال وتسير ثم تدك ثم تصبح كأنها رماد، وكما وصف الله سبحانه وتعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. فهذه المخلوقات السماء والجبال تتغير بتغيرات عظيمة فيها الأهوال العظام، فلو أن زلزالا صغيرا حدث في مكان ما فإن وكالات الأنباء والأخبار والمقاطع والصور حدث عظيم، هذا شيء يسير في بقعة نائية، فكيف أن هذا الكون نظامه يتغير في هذه الأوقات؟ والحكمة من ذلك أيها الإخوة، الحكمة من ذكر هذه الأهوال وكثرة ذكرها في القرآن بل ومن زوال الدنيا بهذه الطريقة، الحكمة فيها إعلام وإنذار لجميع المخلوقات أي للبشر بانقضاء الدنيا وزوالها وعدم أهليتها وصلاحيتها للمعيشة وبداية عمران الآخرة، لأن الناس من كثرة تعلقهم بالدنيا إذا حصل بركان أو حصل زلزال أو حصل أمر عظيم فإنهم سرعان ما ينسون، ولكن إذا حصلت هذه الأمور فإنهم سيوقنون بأن هذه الدنيا انقضت وانتهت ولا تصلح للمعيشة، وهنالك دار آخرة لكل بحسب عمله. قال يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. وقلنا ويل، قال بعض العلماء هو إما واد في جهنم، وهذا ورد بحديث في الترمذي إلا أنه لا يثبت غير صحيح، وقالوا بأن الويل معناه الهلاك والعذاب والعقاب والنكال والخسران، فويل يومئذ للمكذبين الذين كذبوا بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام وكذبوا بالقرآن وكذبوا بالبعث بعد الموت، فويل يومئذ للمكذبين. ما هو حال هؤلاء المكذبين الذين سينالهم هذا العقاب وهذا العذاب والحساب يوم القيامة؟ قال الذين هم في خوض يلعبون، أي يخوضون في الباطل ويغرقون فيه ويخوضون في البدع ويخوضون في الشرك. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال الذين هم في خوض يلعبون، مستهزئين ساخرين من أهل الحق. لذلك هذه الآية فيها إشارة إلى أن من أحب أن ينجيه الله سبحانه وتعالى من هذه الأهوال فليتخذ من دينه ومن قرآنه واتباع سنة نبيه صدقا وحقا، وأن لا يخوض بالباطل وأن لا يلعب، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وفائدة أخرى أن هذه الأهوال التي تحصل يوم القيامة فيها خوف شديد للمخلوقات، فمن أراد أن يؤمنه الله سبحانه وتعالى فليمت على التوحيد. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن يوم القيامة في هذه الأحوال، قال وهم مهتدون. هنا قال الذين هم في خوض يلعبون، ثم يذكر حال هؤلاء عند دخولهم النار، قال يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون دفعا شديدا غليظا قويا مخيفا من قبل زبانية النار ومن قبل الملائكة الموكلين بإدخالهم إلى النار. ابتداء فإن الله سبحانه وتعالى يجمع أهل النار ويجمع الكافرين على هيئة مجاميع، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، ويقول الله سبحانه وتعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقيل هنا في هذه الآية يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، قيل بأن أيديهم تغل وتقيد إلى أعناقهم وأن نواصيهم عياذا بالله، ونسأل الله لنا ولكم السلام والعافية، تغل وتقيد مع أقدامهم ثم يدفعون في نار جهنم. قال يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، قال هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وهنا جمع بين العذاب الحسي والعذاب المعنوي، وهذا كثير ما يجمع بينهما في القرآن. العذاب الحسي لأهل النار أن يدخلوا إلى النار على هيئة فيها إذلال وفيها إهانة وفيها تخويف وفيها غلظة وفيها شدة، والعذاب المعنوي يوم يدعون إلى نار جهنم دعا فتقول لهم الملائكة من الزبانية، من زبانية جهنم والنار، يقولون لهم هذه، أي هذه النار التي ترونها الآن حق اليقين، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، هذه النار التي كذبتم بها في هذه الدنيا، وهذه النار التي غفلتم عنها، وهذه النار التي لم تعدوا لها عدة، فادخلوها فذوقوا العذاب بما كنتم تعملون. قال هذه النار التي كنتم بها تكذبون، تبدأ عليهم مرحلة شديدة من عذاب الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات السابقة التي فيها القسم بهذه الأشياء العظيمة وحال هؤلاء وتحقق وقوع العذاب يوم القيامة لهي دلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وبراهين وآيات على كمال عظم الله عز وجل بالإشارة إلى مخلوقاته، وكذلك دليل على وحدانية الله عز وجل وأنه المستحق للعبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.